الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد في ذكره لبعض أشراط الساعة، قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي فيقتل المسيح الدجال. ونزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والضمير في قوله قبل موته يرجع إلى عيسى عليه السلام، كما قال ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما من السلف. ومعنى الآية أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا وآمن بعيسى قبل أن يموت عيسى عليه السلام، فلا يبقى دين إلا دين الإسلام. ونزول عيسى أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وأخبر عليه الصلاة والسلام بقتله للمسيح الدجال كما في حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، وريحه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيدرك المسيح الدجال بباب لد فيقتله. وفي بعض الروايات أنه إذا رآه ذاب، أي الدجال، كما يذوب الملح، فيضربه عيسى عليه السلام برمحه ويري الناس أثر دمه في رمحه. ثم يعيش عيسى عليه السلام بعد قتل الدجال 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون كما ثبت في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. قال: وخروج يأجوج ومأجوج، أيضا من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهما أمتان من بني آدم عظيمتان وقدرهم كبير أو عددهم كثير، يخرجون في آخر الزمان بعد قتل المسيح الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام. وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال جل وعلا في قصتهما وإخبار الله جل وعلا بوجودهما في قصة ذي القرنين كما في سورة الكهف، قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر الآيات. فدلت هذه الآيات أنهم موجودون وهم الآن في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى بينهم وبين خروجهم سد لا يستطيعون الخروج منه إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في آخر الزمان. وفي حديث النواس ابن سمعان قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيوحي الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد في مقاتلتهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي الجبل. قال: فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيها ماء، بحيرة معروفة، فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقول: فيقولون قد كان بهذه مرة ما، وهكذا حتى يصلون إلى جبل فيرون أنهم قد انتهوا من أهل الأرض، فيرمون بسهامهم إلى جهة السماء فيردها الله عز وجل عليهم مخضبة بالدماء، فيقولون انتهينا من أهل الأرض وانتهينا من أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله جل وعلا عليهم النغف دود يقع في أنوفهم فيهلكون، فينزل عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويرون الأرض قد امتلأت نتنا من نتن يأجوج ومأجوج، ثم يتضرع الله عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله جل وعلا، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أو لهم طيرا أعناقها كالبخت أي كأعناق الإبل، فتأخذهم حيث شاء الله، ثم ينزل الله جل وعلا مطرا فيطهر بها الأرض. ومما يدل أيضا على كثرتهم ما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله عز وجل يقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا رب ومن كم؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبشروا فإنهم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، فهذا يدل على أن عددهم كثير جدا. قال وخروج الدابة أيضا من أشراط الساعة، خروج الدابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم في قوله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها كما في حديث حذيفة بن أسيد في الصحيحين في قوله عليه صحيح إمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدجال ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها والدابة ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وأيضا ذكر قبل ذلك أيضا الدخان. قال ثم آخر ذلك نار تخرج تحشر الناس إلى أرض المحشر، نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى أرض المحشر. فذكر من علامات الساعة الدابة، وروي بعض الروايات والآثار في صفة هذه الدابة إلا أنها كلها آثار موقوفة ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بخروج هذه الدابة وبكلام الناس وبكلامها للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال وطلوع الشمس من مغربها أيضا من أشراط الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها أن تطلع الشمس من المغرب، ويدل على ذلك حديث حذيفة المذكور سابقا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من 10 آيات طلوع الشمس من مغربها. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله جل وعلا توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون. قال وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وأشباه ذلك مما صح به النقل، يعني مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة فإننا نؤمن به. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه العلامات من علامات الساعة لأن بعض أهل الأهواء أنكرها كالمعتزلة وبعض الفلاسفة أنكروا بعض هذه العلامات بزعم أنها لم تثبت يعني بدليل متواتر، وإنما رويت بأحاديث آحاد، فردوا هذه الأحاديث بعقولهم وأهوائهم، وإلا فهي ثابتة بعضها في القرآن والسنة والإجماع، وبعضها في السنة الصحيحة وإجماع العلماء وأهل السنة والجماعة على ثبوتها. قال رحمه الله: وعذاب القبر. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. كذلك أيضا من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها عذاب القبر ونعيمه، أن العبد في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب. والأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. عذابا دون ذلك أي في القبر والبرزخ قبل عذاب الآخرة. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن السنة أحاديث كثيرة، حديث ابن عباس في الصحيحين حين مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم الحديث. وهكذا أيضا حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وغيرها من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قولي: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، إشارة إلى حديث أبي هريرة المذكور في قولي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فعذاب القبر ونعيمه كما سمعنا ثابت. أيضا حديث البراء الطويل في ذكر ما يحصل للعبد في قبره من العذاب أو من النعيم هو أيضا ثابت في الصحيحين، وبعض ألفاظه أو بعض طرقه في سنن أبي داود وغيره. وعذاب القبر كما سمعنا ونعيمه ثابت. هناك مسائل تتعلق بعذاب القبر ونعيمه، منها: هل العذاب والنعيم على الروح والبدن، أو على الروح دون البدن، أو عليهما كليهما؟ والجواب أن في الآخرة أو في البرزخ، في البرزخ التعلق تعلق النعيم والعذاب على الروح والبدن، إلا أنه على الروح أكثر من البدن، على الروح أكثر من البدن. وأما في الآخرة فالنعيم والعذاب على الروح والبدن، وأما في الدنيا فتعلق النعيم والعذاب على البدن أكثر من الروح. وذلك أن الروح لها خمس تعلقات بالبدن: تعلقها بها وهي في كونها جنينا عند نفخ الروح، عند نفخ الروح وهو في بطن أمه، عند كون الإنسان في بطن أمه، فهذا أول تعلق للروح بالبدن عند نفخ الروح. والتعلق الثاني عند خروج الإنسان إلى الأرض وإلى الدنيا. والتعلق الثالث عند النوم. والتعلق الرابع في البرزخ بعد أن يموت ويدفن في قبره. والتعلق الخامس في الآخرة. ومنها أيضا إذا مات الإنسان ولم يدفن في قبره، كان تأكله السباع، أو يغرق في البحر وتأكله الحيتان، أو يحرق بالنار مثلا، فهل يصله من العذاب والنعيم ما إذا دفن في قبره؟ الجواب: نعم، يصله من العذاب والنعيم ما هو مكتوب عليه، والله عز وجل على كل شيء قدير. فيكون قبره المكان الذي مات فيه، فإذا أكلته السباع فقبره السباع، وإذا أكلته الحيتان فقبره بطون الحيتان إلى آخر ذلك. ومنها أيضا هل العذاب والنعيم، أو نقول العذاب ينقطع أو يستمر، هل العذاب على من كان في القبر يستمر أو أنه ينقطع؟ في هذا تفصيل على الصحيح، وإن كان هناك من يقول بأنه يستمر، ومنهم من يقول أنه لا عذاب كالفلاسفة والملاحدة، والصحيح التفصيل. أما بالنسبة للكفار فعذابهم مستمر، لقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تدل على أن عذابهم في القبر مستمر. أما بالنسبة لعصاة المؤمنين فإنهم قد يعذبون أحيانا وينقطع عنهم العذاب أحيانا على حسب أعمالهم. ومنها أيضا هل الصغير والمجنون يعذبان في قبورهما؟ أيضا في هذا خلاف، من أهل العلم من قال أنهما يسألان، نعم بالنسبة للسؤال هل يسألان أم لا، في هذا خلاف، والصحيح أنهما لا يسألان لعدم التكليف. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وكذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فتنة القبر، يعني المراد بالفتنة الاختبار والامتحان، وهو سؤال العبد في قبره، يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما في حديث البراء في الصحيحين وخارج الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هو سؤال العبد في قبره. وجاء ذلك مفصلا في حديث البراء في السنن أنه يأتيه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي يثبته الله جل وعلا يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، إلى آخر الحديث. فيقال قاله: فتنة القبر حق، يعني أن فتنة الإنسان في قبره حق، أنه يسأل ويفتن في قبره، هذا حق ثابت كما سمعنا في هذه الأحاديث، وهكذا أيضا دلت عليها الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهل كل عبد يسأل أو من هناك استثناء لبعض عباد الله جل وعلا؟ الجواب: هناك استثناء، فممن يستثنى الشهداء، كما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما بال المؤمن يفتن في قبره إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث أخرجه الإمام النسائي رحمه الله، وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا قال أهل العلم: الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يفتنون في قبورهم فكذلك الأنبياء من باب أولى أنهم لا يفتنون في قبورهم. وقوله: وسؤال منكر ونكير حق، يعني سؤال الملكين للعبد في قبره، وهما منكر ونكير، جاء تسميتهما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسمي الملكين اللذين يسألان العبد في قبره أنهما منكر ونكير. وبعض أهل العلم لم يثبت الاسمين لعدم ثبوت الحديث عنده، قال: أثبت أن يعني ملكين يسألان العبد في قبره، لكن ليس اسمهما منكر ونكير لعدم ثبوت الحديث عنده. ومن أثبت الحديث وصحح الحديث أثبت اسمي الملكين. فالخلاف بين أهل السنة خلاف ماذا؟ لفظي، يعني هل يثبت الاسم أو لا يثبت، مع اتفاق الجميع على ثبوت ماذا؟ سؤال الملكين للعبد في قبره، بخلاف أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم فأنكروا ماذا؟ سؤال العبد في قبره، أنكروا سؤال العبد في قبره وهذا باطل، فسؤال العبد في قبره ثابت في الأدلة الكثيرة، لكن الخلاف في إثبات الاسمين، والصحيح أن الاسمين ثابتين، أن الاسمين ثابتان، فاسمهما منكر ونكير، وهذان الاسمان سميا بذلك لأن الإنسان ينكرهما، لأن الإنسان ينكرهما إذ لا يعرفهما، فيرى يعني ملكين أول مرة يراهما فيحصل له إنكار يعني لهما بسبب عدم معرفته لهما. فسؤال المنكر ونكير حق. قال: والبعث بعد الموت حق، كذلك أيضا البعث بعد الموت أي بعث الأجساد بعد موتها، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في إثبات البعث، وكذا أيضا الأدلة في السنة كثيرة، وأجمع العلماء على ثبوت البعث بعد الموت، ومن أنكره فهو كافر، من أنكر البعث فهو كافر. والله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث أي القبور، الأجداث أي القبور. وهكذا أيضا قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. الصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام الموكل بذلك. وفي حديث أبي سعيد في السنن قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب البوق قد التقم البوق ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. والنفخ في الصور اختلف أهل العلم هل هي نفختان أو ثلاث نفخات، منهم من قال ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الفزع في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصحيح أنها نفختان، نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة، يفزع الناس ويصعقون، ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث كما في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهي نفسها نفخة الفزع، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه نفخة البعث. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.